السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، يعني أنا دخلت في نفس الموعد الساعة 10، وطبعا وجدت دكتور أحمد فاستحييت أن أنا يعني أقطع عليه، فخرجت من أجل ذلك، وأنا كنت متعبا أيضا، فيعني هذا كان عذري في التأخير، فأعذروني لأني دخلت حقا فوجدت الدكتور أحمد موجود. فنبدأ إن شاء الله في التنبيه. نبدأ في التنبيه الآن. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم، ونسأل الله جل وعلا أن يهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نعم. تفضل. ما زلنا مع كتاب التنبيه، كتاب الصلاة. احنا قلنا هذه عشان الدورة المكثفة، هننتهي منها من الصلاة، وننتهي أيضا من الكلام على في أصول الفقه على الأحكام التكليفية، كتاب القواطع. وقفنا عند الواجب، اليوم إن شاء الله نكمل مسألة الصلاة وقضاء الصلاة في مسألة مهمة. نعم تفضل. ومن أدرك ومن أدرك قدر ما يؤدي فيه الفرض.
ومن أدرك
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أدرك من وقت الصلاة قدر ما يؤدى فيه الفرض ثم جن أو كانت امرأة فحاضت وجب عليهما القضاء، وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو طهرت حائض أو نفساء أو أفاق مجنون أو مغمى عليه قبل طلوع الشمس بركعة لزمهم الصبح، وإن كان بلول ركعة ففيه قولان، وإن كان ذلك قبل الغروب أو قبل طلوع الفجر بركعة لزمهم العصر والعشاء، وفي الظهر والمغرب قولان، أحدهما يلزم بما يلزم به العصر والعشاء
لوقت الضرورة يعني.
نعم. والثاني يلزم بقدر خمس ركعات، ومن لم يصلي حتى
يلزم بقدر خمس ركعات.
نعم. والثاني يلزم بقدر خمس ركعات، ومن لم يصلي حتى فاته الوقت وهو من أهل الفرض بعذر أو غير عذر لزمه القضاء، والأولى أن يقضيها مرتبة إلا أن يخشى فوات الحاضرة فيلزمه البداية بها.
نعم. هذه يعتبر مسائل خمسة. نعم.
والأولى أن يقضيها على الفور، فإن أخرها جاز. وقيل إن فاتت بغير عذر لزمه قضاؤها على الفور. ومن نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها لزمه أن
يعرف عينها.
نعم. ومن نسى صلاة من الخمس ولم يعرف عينها لزمه أن يصلي الخمس.
ممتاز، جزاكم الله عنا خير الجزاء. هنا مسائل خمسة، وهذه مسائل طويلة، والكلام فيها الخلاف حتى فيها في المذهب ظاهر في مسألة هل يجمع معه أو لا يجمع، وأيضا في صلاته هل يلزمه القضاء على الفور أم على التراخي. أولا نحن قلنا بأن الله تعالى قال، يعني مع التنبيه كتاب الصلاة، الله تعالى في علاه قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقلنا بأن الحفاظ على الصلاة في وقتها من صفات المؤمنين، ومن صفات المنافقين ترك الصلاة حتى يأتي آخر الوقت فينخرها نخر الغراب كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال الله تعالى عنهم: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أدرك من الصلاة. أولا كنا أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن إن فاتت الصلاة بعض المكلفين الفوات وترك الصلاة له أسباب. الفوات ترك الصلاة إما بعذر وإما بغير عذر، يعني لو قسمناها على السبورة سنجد فوات الصلاة إما بعذر وإما بغير عذر. يعني ممكن نقسم هذه التقسيمة لتفهموا هذه المسألة كيف تدرك يعني فوات الصلاة. لو قلنا فوات الصلاة هكذا، فوات الصلاة بتقسيمها حتى نعلم القضاء، لأن في هناك خلاف من العلماء حتى في المذهب هناك خلاف. القضاء فوات الصلاة هنا فاتت بعذر، فاتت بغير عذر، هذه الخطوط العريضة فاتت بعذر، هذه القضاء وعدم الإثم. وهذه ستنقسم لأقسام، لأن احنا عندنا أصلا في هذا الباب، لأن الواجب عندنا واجب موسع وواجب مضيق. الصلاة واجب موسع. أنا لو أردت أن أنا أسأل عن الفيس، أنا مش عايز المكسر. لو سألت عن الفيس هنا، الصلاة وقت موسع وقت مضيق، صحيح ولا لا؟ ما الدليل على أن الصلاة وقت موسع؟ الصلاة وقت موسع، وإيش الدلالة على أن الصلاة وقت موسع؟ أجابوا أم لا؟ لا 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 لا، يعني لابد أسمع الإجابة. عليكم السلام وبركاته، أريد إجابة. إحنا عندنا الصلاة، أنا ببين التقسيم هنا الآن، فاتت بعذر، والعذر هنا شوف العذر الأعذار: نوم، نسيان، جاء المانع مع استطاعة الصلاة في قدر من الوقت، وهذا الذي تكلم عنه المصنف. فاتت بعذر، ايش العذر؟ نوم، نسيان، جاء المانع مع استطاعة الصلاة. هنا بالنسبة بغير عذر، هنا المذهب وجب القضاء، وهذا سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه. المذهب وجب القضاء، معنى هذا وهذا محل خلاف، مسألة يقضي أو لا يقضي. أما من نام عن صلاة أو نسيها فالحديث ظاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إحنا هنا بنقول هنا الآن جاء من الأعذار، جاء المانع الذي يمنع من الصلاة: امرأة حاضت، رجل جن،
تاجر وقار بيقول
تاجر وقار إيش قال؟
أقم الصلاة طرفي النهار وزلف
المنام. ممتاز، هذا مجمل، ممتاز يا تاجر الأخر. أنا أريد أيضا يعني إجابة أسرع من ذلك، أوسع من هذا، لكن إجابة صحيحة. نعم، الإجابة أتى بها سلفي نعيم أولا قبل سلفي، قال حديث جبريل لكنه لم يفصل. أما سلفي ففصل هنا صراحة وقال عندما قال: والوقت بين الوقتين، قال والوقت بين هذين الوقتين، وهذا كلام جبريل عليه السلام، هذا الذي يبين لك في هذا الباب. إذا قلنا بهذا وأنه نام عن صلاة، يبقى الكلام هنا إذا كان واجب موسع وهو قد فاتت الصلاة كيف يقضيها؟ هذا الذي نبحث عنه هنا الآن، الكلام على قضائها. قال: من أدرك من الصلاة قدر ما يؤدي به الفرض هنا، ثم جن، ذهب عقله، ثم جن يعني جاء المانع من الصلاة أو من الوجوب اللزوم. هذه المسألة إذا جاء المانع فنقول هنا دائرة الوادي موسع، استقرار مدار المسألة، استقرار الوجوب في الذمة، والخلاف بين العلماء هل يكون الاستقرار بخروج الوقت او الاستقرار باول الوقت في هذا الباب ام لا. هذا الذي نتكلم عنه هنا عندما نقول حاضت المراه هي ادركت وقتا تصلي فيه. فحاضت ادرك الرجل وقتا يصلي فيه لكنه ما صلى الوالي موسع لا يأثم بذلك. فهل بعد الإفاقة وبعد الطهارة وجب عليها الصلاة أم لا؟ هذه هي المسألة الأولى فيها أصل وفرع. فكأنه هنا تضمن مسألتين إحداهما أصل للأخرى وبين الإمام هنا الفرع لها. فالأصل منها أن الصلاة تجب بما أدركه المكلف من وقتها في الوجوب الموسع. طبعا إن كان في الوقت فضلة يعني وقت بمقدارها بأن دخل الوقت وهو مكلف أو دخل وهو غير مكلف لكن كلف في وسط الوقت لأنه الظهر عند زوال الشمس إذا تحركت إلى من كامل السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. نعم. ففي أثناء الوقت الموسع الصبيح احتلم صار مكلفا. المجنون أفيق صار مكلفا. نعم. قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق واجبت الصلاة. طبعا هذا في هذا الباب ان ادل الادله على الوجوب الموسع وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاه بين وقت الصلاه بين هذين الوقتين انه صلى في الظهر صلى حين تحركت الشمس من كبد السماء زالت ادلكت. ثم نقول في الوقت الثاني جاء عندما صار ظل كل شيء مثله فقال والوقت بين هذين الوقتين. فهو المكلف مخير بين ان يوقع الصلاه في اول الوقت او في اثناء الوقت لان النبي لما سئل عن افضل الاعمال قال الصلاه لوقتها هذه تشمل في اول الوقت او في اثناء الوقت. فاذا فعلها في اول الوقت ثم افسدها قال القاضي عندما يعيدها قضاء لا اداء يعيدها قضاء لا أداء لأنها قضاء لا أداء. وكذا قال في أثناء الباب أما إذا قلنا يصح القضاء بنية الأداء والأداء بنية القضاء فلو أفسد صلاة في الوقت فأراد قضاءها فمقتضى قول الأصحاب أنه ينوي القضاء لأنه يقضي ما التزمه في الذمة ولأن الشروع يلزم الفرد في الذمة بدليل أن المسافر لو نوى إتمام الصلاة وشرع فيها ثم أفسدها يعني هو انتوى هو مسافر والمسافر له القصر وهذا قصر استحباب هذه رخصة وقد يعني يتنطع بعض الناس ويقول رخصة لا نأخذ بالرخصة وهذا خطأ مبين كأنه يزدري الكلام الذي جاء عن السنة بل الاتفاق والإجماع أن السنة القصر السنة الأخذ بالرخصة السنة الأخذ بالرخصة ومن تركها عزوفا عنها تنطع وهلك المتنطعون. لا يقضيها مقصورة بل تامة لأنه التزم الإتمام يعني المعنى كبر هو مسافر كبر بنية الإتمام وصلى فأفسده انتقد وضوءه فسدت عليه. فهنا عندما يقضيها على من توى أولا ولأن القضاء يحكي الأدب ما تفهمون ما صورة المسألة. زيد مسافر من الإسكندرية إلى القاهرة نزل في نصف الطريق فقام يصلي فقال لي الرخصة وصلي ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم حاله بأسره كان في قصر الصلاة وقد أوجبها بعضهم والرجل قالوا أيضا خروج من الخلاف مستحب وأنا أصلا في استحباب أن أصلي قصر لكن لما أراد أن يكبر قال ولما والإتمام فيه زيادة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاه أجرك على قدر نصبك ونفقتك. نعم صحيح. فقال سأتم مع أننا نرى أن خلاف الأولى لكن أراد أن يتم له ذلك أم لا؟ نعم له ذلك. هم الذين قالوا بهذا يستدلون بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم على القصر وكنت على الإتمام والحديث لم يصح. الحديث لم يصح الغرض المقصود ورد بسند صحيح عن عائشة وعن عثمان عن غيره القصر والإتمام فهو جائز
فقام فكبر ينتوي الإتمام. فصلى ركعة أولى ركعة ثانية سبق أو الحدث من تأخذ وضوء فسدت الصلاة فسدت الصلاة. فقال أسافر وهناك عندما أصل البلد لا حتى لأنني متعجل أصلي. نعم انتظر نصف ساعة حتى وصل البلد فتوضأ وأراد أن يصلي يصليها أولا. قال كما قال هنا الإمام قال هنا الإمام المتولي قال بأنه يصليها القاضي حسين الأول قال ذلك وتابعه المتولي على أساس أنه يصليها قضاء لا أداء لو أفسدها وكفاه الوقت وصلىها في أثناء الوقت أيضا يصليها قضاء. فإذا قلنا أنه يصليها قضاء أو يصليها أداء لأن الخلاف هنا لفظي في هذا الباب إذا قام يصلي قلنا القضاء يحكي الأداء القضاء يحكي الأداء. فإن كان القضاء يحكي الأداء نقول له الآن أنت انتويت تماما عندما فسدت عليك فصليها تماما فصليها تماما. وإن كان هناك وجه آخر أن يصليها سنة يصليها قصر وأنا أدون الله بذلك على المسألة على الأداء. وهذا هو الأصل في المسألة هذا هو الأصل في المسألة أنه هنا الآن استقر الأمر بالخروج وخروج الوقت أو بأثناء الوقت بابتداء الوقت. فإذا استقر فيجب عليه أن يقضي الصلاة. الفرع منها بسبب ذلك أنها تستقر بإمكان الأداء ووجه أنها وجبت عليه وتمكن من أدائها فاستقرت في ذمته. يبقى إذا يقول بأنه استقرت تستقر بالأداء والوجه الثاني أنها تستقر بإمكان الأداء يعني أدرك وقتا يستطيع أن يصلي فيها وليس المسألة نظر فيها للطهارة لا الوقت الذي يصلي فيها أربع ركعات أدرك وقتا يستطيع فيها أن يصلي فيها إمكان الأداء موجود إذا تستقر في ذمته ولا تقوم بالأداء. قال كما لو هلك النصاب بعد الحول والتمكن وهذا ما نص عليه الشافعي في ذلك. الحق أن نقول القياس هذا قياس مع الفارق نحن نقول إيه الآن يستقر في الذمة متى يستقر في الذمة بالأداء وفسدت عليه يستقر في الذمة في إمكان الأداء هذه تقصير المسألة هل يستقر بالأداء أو يستقر بإمكان الأداء. هنا الوجه الثاني قالوا بإمكان الأداء وأتوا بقياس على قول الشافعي في مسألة الزكاة بأنها مسألة الزكاة لو هلك النصاب بعد الحول والتمكن عنده نصاب مال بلغ نصابا 25 بلغ 20 مثقالا أو دينارا من الذهب 25 جرام من الذهب 24 بلغ نصابا وحال الحول وتمكن من الأداء استقر في ذمته استقر في ذمته. قال والصلاة كذلك إذا تمكن من الأداء استقرت في ذمته. أن كان الوجه الأول والأصح والأسد أن المسألة دائرة على الأداء فنقول وهذا القياس القول صحيح في الزكاة وهذا القياس قياس مع الفارق هذا القياس قياس مع الفارق. إذا لو قلنا القياس هنا قياس مع الفارقة ما مع الفارق ما الفارق ما الفارق هنا السؤال المطروح ما الفارق هنا في هذا القياس حتى نمنع الإلحاق ونقول الوجه الأول هو صحيح.
سأتي
هذه أسئلة خلي الأسئلة بعدين. الحق أنه القياس هنا مع الفارق لما؟ لأن الزكاة إذا بلغ النصاب حال الحول صارت الزكاة على الفور صارت الزكاة على الفور. لكن هنا الواجب هنا واجب موسع والدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالزكاة على الفور الزكاة على الفور إذا بلغ النصاب وحال الحول مع حولان الحول تجب الزكاة. وخرج ابن سراج قولا آخر من نصه في الشخص إذا سافر بعد إمكان فعل الصلاة بأن له القصر. وهذا القول قول المزن وأنا أدين الله بذلك يعني هنا الآن هذا كله ينفعك جدا في هذه المسألة وهي المسألة هل هي دائرة على إمكان الفعل أم على الفعل. طيب عشان تتجلى لكم المسألة سهولة رجل من الإسكندرية يسافر إلى القاهرة مسافة القصر وهو مسافر قبل أن يخرج من بوابة الإسكندرية أذن عليه الظهر وهو لن يؤديه إلا لن يؤديه إلا في الطريق أو في القاهرة. فهل يقصر أم هو يتم؟ هذه صورة المسألة. الآن دخل الوقت عليه وأذن مع إمكان الصلاة في هذا الوقت، فإن أمكن ودخل عليه الوقت يبقى يصليها تماما. وهذا ماذا عندنا؟ المذنب يخرج مسراج لهذا القول، قال المسألة دائرة على إيش؟ ليس على الإمكان بل على الأداء. والحق هذا هو حكمه حين يؤدي الحكم المتابع لأدائه. نعم، هو لو أداها حضرا وفسدت وسافر فعند قضائه يؤديها تماما لا قصرا، الاجتماع الحاضر والمبيح والحاضر يقدم. يبقى لكن لو أمكن الأداء لكنه لم يؤدي إلا بعدما سافر، فحين الأداء حكمه ووصفه كان مسافرا. فإن كان مسافرا فإن حكمه في ذلك أن له القصر، ولا ملامة عليه إن قصر، ولا ملامة عليه إن قصر. لذلك خرج المسراج قول الآخر من النص في الشخص إذا سافر بعد إمكان فعل الصلاة أن له قصر، بأنه لا يستقل الوجوب إلا أن يخرج الوقت من غير عذر يمنع الوجوب. والفرق بينهما أن الزكاة أداءها على الفور بخلاف الصلاة. وأرجو أن أقول أن مسألة الاستقرار ليست على إمكان الفعل بل بخروج الوقت. يعني الوجوب متى؟ وطبعا هذه المسألة تكلم فيها أيضا، يعني ما لفتنا الانتباه لها أنه يقول الوجوب هل من أول الوقت أم بخروج الوقت؟ معناهم يقولون واجب عليه العزم على أداء الصلاة. ما قال ابن سراج قال بخروج الوقت، قال بخروج الوقت. عندنا مسألتان في هذا الباب، أنها تستقر بأول الوقت بإمكان الفعل أم بخروج الوقت. قال بخروج الوقت، والفرق بينه وبين الزكاة أن الزكاة على الفور، وهذا واجب موسع. لكن الصحيح الأول، وخالف القاصر في الصلاة لأن القاصر من صفات الأداء كالصحة والمرض لا كذلك ما نحن فيه. أما إذا أدرك من وقت الصلاة قدر ما يؤدي فيه الفرض ثم جن أو وأفاق، فالذي يظهر أن يقال يجب عليه أن يأتي بها في الوقت أداء لا قضاء، بخلاف الصورة التي تكلم عنها القاضي. ثم من المعلوم أن الجنون إذا لم يمنع وجوب القضاء في الصورة التي ذكرها في الإغماء أولى لأنه دونه، ولهذا لا يمنع قضاء الصوم على رأي دون الجنون. والنفاس كالحيض، بأنها إذا حاضت المرأة وكانت قد أدركت وقتا من الصلاة فإن عليها القضاء. حاضت المرأة وجب عليها القضاء، جن وجب عليه القضاء إذا أدرك من الصلاة قادر ما يؤدي فيه الفرض. لما؟ لأنه مخاطب به، لأنه مخاطب به. ومسألة النزاع مخاطب بها، قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دخل الوقت فواجبت الصلاة، دخل الوقت واجبت الصلاة. وقال وإن كان واجبا لكنه واجب موسع. وهذه المسألة على خلاف الأحناف الذين يقولون الوجوب في آخر الوقت، هو في أول الوقت لكنه يستطيع أن يؤديها في آخر الوقت. هنا النزاع الذي تكلمنا عنه في هذه المسألة هي بأن الصلاة وجوبها وجوب موسع، الصلاة وجوبها وجوب موسع. فإن كانت وجوبا موسعا لو أدى، هنا كان بعد الأداء، لو أداها في الوقت في أول الوقت وفسدت عليه، أراد قبل خروج الوقت أن يؤديها تكون قضاء أداء. هذه المسألة دائرتها على استقرارها في الذمة، هذا اللي شرحناه من قليل. أعرف أن المسألة تصعب عليكم تصورها الآن، لكن الحمد لله التحليل الآن يقربها لكم. فهنا المسألة دائرة على استقرارها في الذمة، وهي تستقر بالفعل أو بإمكان الفعل في هذا الباب، أو الكلام على أنها في أول وقت أم بعد أو في خروج الوقت. إذا صلىها القاضي يقول إذا صلىها وأداها في أول الوقت، وإن أراد القضاء وفي أثناء الوقت عليه أن يقضيها قضاء على ان يؤديها قضاء لا اداء, يؤديها قضاء لا لا مع انها في نفس الوقت لكن لانها فسدت عليه في هذا الباب. وفر عليه الكلام على مساله السفر وانه شرع فيها تماما وان كان مسافرا فان اراد ان يقضيها وان كان في الوقت وان كان في السفر والوصف انه مسافر يقضيها تماما لانها استقرت في ذمته بالفعل, استقرت في ذمتي على هيئته. والقضاء يحكي الأداء, يعني هو صلى مسافرا فكبر ليصليها تماما ففسدت عليه, عندما يقضيها يقضيها تماما وإن كان مسافرا ولاه مسافر وجوبا يقضيها تماما, ولأن القضاء يحكي الأداء وهي قد استقرت في ذمته بالفعل بالأداء استقرت في ذمته. عندنا هنا الآن مسألة الحائط, مسألة الحائض ومسألة مسألة الحائض ومسألة الذي جن فعليهما القضاء وجوبا. فلو أدرك وقت الصلاة قدر ما يؤدي به الفرض ثم طرأ الجنون تروي الجنون عليه بعدما يعني قد حانت الصلاة وجاء الوقت وهو قد أدرك وقتا يصلي فيه هذه الصلاة وطرا عليه الجنون, او قل المراه نزل عليها الدم في الوادي الموسع, فيستطيع ان يؤدي الصلاه عن الركعات الاربع الظهر مثلا او العشاء ونفس الامر جنه فعليه وجوبا القضاء يتفرع على لأنه مخاطب بها واستقر في ذمته بخروج بأنه لما جن ولما طرأ المانع وهو كان يستطيع أن يؤديها مع أن الواجب موسع هنا بطرو الجنون وبطرو الحيض صار مضيقا وصار يلزمه أن يؤديها. فإن كان في ذمته الآن واستقر بالتضييق هذا بطرو المانع فإنه عليه القضاء. طيب هذه هي الصورة أنه إذا 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 كان جنة أو جاء المانع بالحيض فوجب القضاء. تبقى مسألة لو مات وعليه واستقر في ذمته استقر في ذمته الصلاة, يعني دخل عليه الوقت ويستطيع أن يصلي ولم يصلي ثم مات عليه صلاة يصلي, هل يصلي عنه؟ إذا قلنا لا يصلى عنه هذا الرجع الصحيح, لأن المذهب يقول لا يجوز الصلاة العبادة البدنية لا نيابة فيها. قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى, وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ففائدة الاستقرار عند بعض الأصحاب الحكم بتأثيمه وعند قوم لا فائدة فيه, يعني هو يأثم بذلك لأنه استقر في ذمته. وهم القائلون بأنه إذا مات في أثناء الوقت لا يقضي, وهو صحيح بخلاف نظيره في الحج والفرق مذكور فيه على أساس أنه يجب عليه, أما الحج فقد جاء النص بالصلاة عليه. هذه المسألة الأولى بأنه إذا أدرك وقتا يستطيع أن يصلي فيه الفرض ثم طرأ المانع عليه القضاء, بعد زوال المانع عليه القضاء حتى ولو خرج الوقت وهذا ايضا كما قلت يتفرع المسألة تتفرع في الخلاف بين الحنفيه والشافعيه, ونحن لا ندخل في الخلاف لا نريد يستقر المذهب عندنا ان تلزم الصلاة من اول الوقت, لكنه له الاداء في كليه الوقت لان جبريل قال له الوسط او قال الوقت بين هذين الوقتين. هناك مسألة لو أدرك من الوقت من وقت الصلاة قدر ما يؤدي فيه بعض الفرض, لا يؤدي في كل الفرض, بعض الفرض ثم طرأ الجنون أو نزل الحيض فلا يجب القضاء, وهذا المنصوص عليه في الإملاء وعليه عامة الأصحاب. وعن أبي يحيى البلخي قال, وهو زكريا بن أحمد يحيى موسى القاضي أبو يحيى البلخي كان قاضي دمشق من كبار الشافعية وله قوام أصحاب الوجوب, عن أبي يحيى البلخي أنها تجب بإدراك بعض الوقت وجوبا مستقرا وليس إمكان الأداء فيها معتبرا، ليس كان أداء فيها معتبرا كما في آخر الوقت. قال الرفعي وحكاه ابن كنج عن غير من الأصحاب، وقد قيل أن البلغي رجع عن هذا القول. المعتمد في المذهب أنه لو أدرك وقتا يؤدي فيه بعض الفرض لا كل الفرض، وترى طرو المانع وترى المانع فلا قضاء عليه، فلا قضاء عليه، لا يستخر في ذمته هذا الفرض، لأنه لم تحن الصلاة عليه، وعنده وقت يستطيع أن وما أدرك وقتا يستطيع أن يؤدي فيه الفرض بتمامه. إذن خلاصة المسألة أن من أدرك من وقت الصلاة قدر ما يؤدى فيه الفرض، أخف ما يكون بتسبيحة بالتكبيرة قراءة الفاتحة وسورة سيرة ثم ركوع وسجود قدر يؤدي فيه الفرض، ثم طرأ الجنون طرو المانع، ثم طرأ الجنون أو طرأ الإغماء أو حاضت المرأة أو نفست، فإن طرو المانع في هذا الباب لا يمنع القضاء، وجب عليهما القضاء. لما؟ لوجوب ذلك الفرض، لأنه بالتمكن من فعله صار واجبا مستقرا، لا سيما قلنا أن هذا متوقف على خروج الوقت، وطرو المانع يجعل الوقت قد خرج، طرو المانع يماثل خروج الوقت، فلما كان الأمر بالتمكن فإنه لابد من أداء الصلاة قضاء. وشملت العبارة إدراك ذلك من أول الوقت أو في أثناء الوقت، نعم، ويشترط معه قدر يتطهر فيه طهارة ولا يستقدمها على الوقت كالتيمم، بخلافه هذا الكلام القديم ولا يصح، أو صحيح الكلام ليس كلام على التطهر، قد يصلي غير الطهورين، فالصحيح أن نقول المسألة على أنه يدرك وقتا يمكن أداء فيه الصلاة، إمكان الأداء في وقت يمكن أن يتم الصلاة والفرض فيه فيلزمه القضاء، مع طرو المانع، يلزمه القضاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل طلوع الشمس بركعة لازمهم الصبح. إن بلغ صبي، إن بلغ صبي يعني أنه يصلي في أول الوقت، وإلا يجزئ أول الوقت لو صلى. إن بلغ صبي ولم يصلي في أول الوقت، أو أسلم الكافر وطهرت الحائض يعني زال المانع والنفساء، أو أفاق المجنون المغمى عليه قبل طلوع الشمس بركعة، قبل طلوع الشمس بركعة، إذن يلزمهم الصبح. ويلزمهم الصبح هذا في دلالة واضحة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزمهم الصبح لأن النبي قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى إذن هنا زوال المانع الطارئ قبل من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس بركعة يكون قد أدرك، إذا استقر في ذمته إمكان الفعل. هنا على ما تكلمنا عنه بإمكان الفعل، فإمكان الفعل قبل خروج الوقت بركعة يكون قد أدرك الصلاة. لعموم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، إذا لزمته وصارت في ذمته. ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. وقيل على ما قاله بعض العلماء: يعتبر أن يدرك مع ذلك قدر الطهارة، هذا مع ذلك القديم، هذا قول القديم أنه قدر ركعة مع قدر الطهارة للصلاة، والصحيح لا، الصحيح أن المسألة دائرة على قدر ركعة للحديث، والأول أصح لأن الطهارة ليست شرطا في لزوم الصلاة، والخطاب بها أنها هي شرط في صحتها وعقدها، لا شرط في لزوم الصلاة، هي تلزم بإمكان الفعل بالوقت. إذ الصلاة تجب على المحدث ويعاقب على ترك التوصل إليها. وإن كان بدون ركعة ففيه قولان، يبقى إذا كان الأمر على ركعة واحدة فإنها تلزمه ولا بد أن يؤديها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الصبح فقد أدرك الصلاة، يعني لا بد عليه وجوبا أن يصلي صلاة الصبح، لأنه أدرك ركعة وزال المانع، أو إذا طال عليه مانع ثم زال المانع وهذا الزوال كان قبل أن تطلع الشمس، يعني قبل خروج الوقت بركعة، وقلنا أن النظر في إمكان الفعل على خروج الوقت، فأمكن الفعل قبل خروج الوقت ولو بركعة فقد أدرك الصلاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي القديم، هذا في الجديد، وفي القديم وقدر الطهارة للصلاة، لأن شرط، والحق أن هذا شرط في صحتها لا شرط في اللزوم، شرط في صحتها لا شرط في اللزوم. والحديث عندنا ظاهر، لا نبحث عن غيره: من أدرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. في السورة الثانية: وإن كان بدون ركعة ففيه قولان. في الجديد المنع. لمفهوم الخبر والقياس على الجمعة. وهو أنه لو أدرك دون ركعة أقل من ركعة لا تلزمه. لو أدرك أقل من ركعة لا تلزمه. وهذا الأسعد بالدليل في هذا الباب. وإن كان دون ركعة في قولان أحدهما لا يلزم، ولا يلزم هذا هو الجديد، لا يلزم هذا هو الجديد. والقديم هو أن عليه أنه ليس عليه أن يصليها، وهذا لدليلين اثنين وكلاهما في النظر، يعني له دليل النظر. زيد قام قبل طلوع الشمس، أو قل زيد كان صويا، احتلم قبل صلاة الفجر، احتلم قبل طلوع الفجر بركعة، إذا أدرك ركعة محتلما لزمته الصلاة. الطهارة ليست شرطا في اللزوم، لكن هي شرط في الصحة. فيقول: ماذا أفعل؟ قلنا: اغتسل، ستطلع الشمس، ولو طلعت أنت منشغل بسبب الصلاة وصليها بعد طلوع الشمس، واستقرت في ذمتك بإمكان الفعل بقدر الركعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب، يبقى الصورة الثانية: قام محتلما، أو الحائض والنفساء طهرت وتعلت من نفاسها، طهرت قبل طلوع الشمس بتكبيره، يعني بأقل من ركعة. يبقى هنا المسألة أنه من دون ذلك، يعني بدون ركعة، الركعة تدرك بإيش؟ بالركوع، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لا، هي أدركتها بتكبيرة بأقل من ركعة، لا تستتم ركعة لها. فيها قولان، القول الأول هو القول الجديد، وهي لا تلزمها الصلاة، لا تلزمه. معناها طورت، نعم لا تلزمه. ولما لا تلزمها؟ لأنها لم تدرك ركعة من الصلاة. فمفهوم الحديث هنا، الدليل النظري هنا، المفهوم قال: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح. طيب، ما أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس ليس عليه الصبح، ما أدرك الصبح. طيب، المعنى هنا: لما أدركها استقرت في ذمته، لما لم يدرك، لم يكن مدركا بالشرع، لم تستقر في ذمته، لا يطالب بها. يبقى متى يطالب بها؟ إذا استقرت. السؤال: متى تستقر؟ إذا أدرك ركعة مع إمكان الفعل. إن أدرك إمكان الفعل قبل أن يخرج الوقت بركعة. وما الدليل؟ قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، يعني صلاة الصبح. يبقى عندنا الدليل الأول الذي يمنع لو كان بدون ركعة، أنه لا يلزمه وليس عليه، ليس مكلف القضاء، المكلف القضاء من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. المفهوم من لم يدرك ركعة تامة فلا تلزمه هذه الصلاة. ما يكون مدركا وإن لم يكن مدركا يعني غير مستقرة في ذمته، يبقى إذن لا يسأل، ليس مطالبا بها. نعم، بهذه من دول هذا الأول. قاس على الجمعة، قاس على الجمعة، لأن الجمعة لا تقاس. إذا جاء في الركعة الثانية والإمام ساجد عليها أن يصليها ظهرا، يعني لم يدرك الركوع، وهذا في الندب، إن لم يدرك الركوع في الجمعة مع الإمام لا يصليها جمعة، يصليها ظهرا لأنها بدون ركعة. نعم، فالجمعة لا تدرك بأقل من ركعة. فالجمعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، من أدرك ركعة من الجمعة، معناها هذا في كلام في التقييد في إسناده، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فقد أدرك الصلاة. قال الثاني والأظهر تلزم الإدراك جزء من الوقت، والإدراك الذي يتعلق به الإيجاب يستوي في الركعة ودونها كالمسافر، ويلزمه الإتمام إذا اقتضى بالمقيم في جزء من صلاة ركعة أو دونها، وإن كان ذلك قبل الغروب. ويعني هنا الآن يقول بأنه يجب، ووجه الوجوب هو المنصوص في استقبال القبلة باب الغلبة على العقد، وصحيح عند أبي حامد كما قال أبو الطيب قوله عليه السلام إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر. إذا أدرك ركعة سجدة، آسف، القول بأنه لم يكن مدركا ولا تلزمه هو القول القديم، الجديد العكس. إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، لكن عجيب جدا. أبو حامد يقول على أنه يكون مدركا، وأنه لو أدرك حتى دون الركعة لزمته ووجب عليه أن يقضيها. يستدل بحديث البخاري إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قد قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. أنا الآن أقول ما وجه الدلالة عندهم، ما وجه الدلالة من هذا الحديث عندهم؟ انظر، أجابوا
صمت تام.
المسألة صعبة،
شيخ. بتقول لأن هذه الصلاة تؤدى في وقتها.
لا، هو السؤال إيش؟ السؤال هنا أبو حمد الغزالي يحتج بأنه مدرك وأنه يلزمه القضاء إذا أدرك جزءا من ركعة قبل طلوع الشمس. الحديث من أدرك ركعة طلوع الشمس، وهنا قال من أدرك جزءا من الصلاة، فاستدلوا بهذا الحديث، والأمر ظاهر جدا في التنصيص يا حبيبي. كان الله في عونك نعيم. الآن قل لي أنك فهمت، يبقى إذن هم يقولون من أدرك جزءا من الركعة فقد أدرك وتلزمه الصلاة ويلزمه القضاء. وش الدلالة؟ حديث البخاري إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر مقر ركعة، أو صريح أمامكم، من أدرك سجدة مقر ركعة، من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. فهو استدل بالتنصيص، الاستدلال هنا وجه الدلالة إيش؟ أولا النص من أدرك سجدة، والسجدة أقل من الركعة، السجدة أقل من الركعة. فمن أدرك تمام سجدة فلازمته الصلاة، لازمته الصلاة.
محمد أحمد حامد بيقول النبي أطلق على الصلاة ركعة.
ممتاز ممتاز الذي قال ممتاز، جزاه الله خيرا. هو بقى الآن لو يستطيع يأتي بالإجابة التامة سنبينها. على أن المعتبر قدر من الصلاة، ولأن الإدراك إذا تعلق به إيجاب استوى في ركعة وما دونها، هذه من ناحية النظر. يبقى عندهم وجهان للدلالة. الوجه الأول الحديث، من أدرك سجدة فقال السجدة هذه أقل من الركعة والآن. وأيضا من ناحية النظر، إذا قلنا المسألة بإدراك الركعة فلا يبعد في إدراك الإهام.
كلهم بيجيبوا يعني
بالله.
تاج الوقار بتقول لأن السجدة جزء من الصلاة.
الله أكبر.
وبرضه محب الكلام كذلك.
نعم ممتاز ممتاز ممتاز. فإذا استوى فيه الركعة وما دونها، هذا من ناحية النظر. قالوا ما دام الإدراك بالركعة فأيضا الإدراك يكون بأقل من الركعة في هذا الباب صراحة، وهذا الذي اعتمدوه. ولكن الدليل خلاف ذلك، الدليل خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة. وأما توريه الحديث من أدرك سجدة محمولة على الركعة، فالسجدة هنا بمعنى الركعة. وقد أطلق النبي الصلاة الركعة على الصلاة، من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، يقصد بذلك أدرك إيش؟ الركعة. فأدرك الركعة على الصلاة وعلى مزاد الجزء والكل. فهنا في قولي أدرك السجدة يعني أدرك الركعة، وهذا التوجيه. ويكون هنا القديم والأصح والأسد هو اختيار الإمام المزني، هو الموافق، هو الموافق للحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة، من أدرك ركوع فقد أدرك الركعة، وقال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. نعم. أما في قوله وإن كان ذلك قبل الغروب أو قبل طلوع الفجر بركعة لزماء العصر والعشاء، وهذا إن شاء الله نبينه بإذن الله في الدرس القادم. لو في أسئلة في الباب حتى ندخل على أصول الفقه فأتوا بها، وإلا ندخل سريعا على أصول الفقه. نعم
لو في أسئلة حتى ندخل على أصول الفقه. أنا أريد نمسح السبورة عشان
نعم
ايه الصلاة واجب موسع تحت ايه كلمة تعليم
الواجب الموسع ما به؟ مدار المسألة استقرار الوجوب في الذمة. نعم تكلموا لكنك كنت نائما. بعضهم قالوا قدر الطهارة، وقلنا قدر الطهارة ليست شرطا في اللزوم ولكنها شرط في الصحة فلا تدخل. يبقى الكلام كله أن الإدراك يكون الإدراك واستقرار في الذمة يكون بمقدار إمكان الفعل، بمقدار ركعة، إمكان الفعل بإدراك ركعة. ممتاز. لا، من قال ذلك يا مي؟ ترك الصلاة تكاسلا في مذهبنا ومذهب الجمهور بأنه يلزمه القضاء، يلزمه القضاء.